بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. نستمر في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
قال رحمه الله: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، أي في الصلاة، وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث دل على شرعية الإسرار بالبسملة، يعني عدم الجهر بها قبل قراءة الفاتحة. وبين أهل العلم رحمهم الله أن الروايات الواردة بالجهر بالبسملة تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث. والبسملة آية من كتاب الله تعالى تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل البسملة آية مستقلة أو هي آية من السورة التي تبدأ بها، على قولين، والأقرب والراجح هو القول الأول أنها آية مستقلة، والله أعلم. ومن أقوى الأدلة على عدم مشروعية الجهر بالبسملة ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: أي الله عز وجل حمدني عبدي. الحديث فبدأ الحديث: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة هنا. فهذا دليل صحيح على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولهذا لم تذكر، فهذا الراجح والله أعلم. كانوا قال يفتتحون القراءة، أي في الصلاة يبدأون القراءة في الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين، إما المراد الآية أو تعم السورة كاملة، أي سورة الفاتحة يعني. وذكر وأبا بكر وعمر، وجاء في بعض الروايات عثمان أيضا رضي الله عنه أنه كان يصلي خلفهم، أي في صلاة الجماعة حال خلافتهم. وفائدة ذلك كما بين العلماء رحمهم الله أن الحكم لم ينسخ، أنه باق وثابت، فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم. فدل هذا الحديث على عدم مشروعية الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وكذلك أن البسملة ليست من السورة كما ذكرنا، وأن المشروع افتتاح القراءة في الصلاة بالفاتحة دون غيرها من القرآن.
قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء.
قال: باب التشهد في الصلاة. التشهد سمي بذلك لأن فيه النطق بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. قال بعض أهل العلم: هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، يعني يسمى التشهد لكن المراد كاملا مع الشهادتين، لأن التشهد أهم ما يقال فيها. قال: إن الله هو السلام. السلام من أسماء الله عز وجل الحسنى، ومعناه السالم من النقائص والعيوب، المسلم خلقه من المصائب والآفات. وفي رواية الحديث الإمام مسلم رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التشهد، وعلى حرصه على تعليمه للصحابة رضي الله عنهم، وأيضا على ضبط ابن مسعود رضي الله عنه لهذا التشهد، ضبطه لألفاظ التشهد. التحيات جمع تحية، وهي تعني كل قول وفعل دال على التعظيم، وهو مستحق لله تبارك وتعالى. والصلوات جمع صلاة، وهي الصلاة العبادة العظيمة المعروفة، سواء كانت فرضا أو نفلا لله، يعني يستحقها الله تبارك وتعالى أن يصلى له وحده وأن يقصد وحده بهذه الصلاة. والطيبات جمع طيب أو طيبة، وهي كل ما طاب من صفة سواء كانت قولية أو فعلية فهو ثابت، كل هذه الصفات الطيبة ثابتة لله تعالى، فهو سبحانه طيب، وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة. وكذلك لا يقبل الله عز وجل من الأعمال ومن الصدقات والزكاة مثلا إلا ما كان طيبا، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. السلام عليك دعاء بالسلامة من كل آفة ومكروه. ورحمة الله وبركاته، فسر العلماء البركات بالخيرات الكثيرة المستمرة، الخيرات الكثيرة المستمرة. وفي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بالسلام والرحمة والبركات، قال العلماء: فيه جمع بين زوال المكروه وحصول المحبوب. فيه جمع بين زوال المكروه والسلامة من الآفات والأضرار، وبين حصول الخيرات والبركات المحبوبة. ثم في التشهد: السلام علينا، المراد به عموم المسلمين، وقال بعض العلماء يعني الأمة الإسلامية كلهم، ومنهم المصلي إذا كان لوحده، وكذلك يدخل معه المصلون معه إن كانوا في جماعة. وفسر لفظ عباد الله أنه المتذللون لله تبارك وتعالى بطاعته سبحانه. عباد الله الصالحين أي القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، عباد الله الصالحون القائمون بحق الله تبارك وتعالى وحق عباده. ثم ذكر أنكم إذا قال ذلك، يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني هذا اللفظ تعليل لهذه الكلمة أو ذكر لفضل هذه العبارة، وليس من ضمن التشهد يعني يقولها دائما، إنما هذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر إقرارا جازما، كأني أشاهد ما أقر به، كأني أشاهد ما أقر به أنه لا متصف بالألوهية حقيقة إلا الله تبارك وتعالى لكمال ذاته وصفاته. وهذا في معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وأشهد أن محمدا، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عبده أي متذلل لله عز وجل بطاعته وقائم بتبليغ رسالته والدعوة إليه، ورسوله أي المرسل من عند الله عز وجل بشريعة الإسلام إلى جميع العالمين. ثم قال: ثم يتخير بعد من الكلام، وفي صحيح مسلم من المسألة، أي من الدعاء، أي من الدعاء ما أحب. فدل هذا الحديث على صفة وكيفية التشهد في الصلاة، وتكون بعد السجدة الأخيرة من كل صلاة، وكذلك بعد الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني في وسط الصلاة إذا كان أكثر من ركعتين، وفي آخرها كذلك. فدلت هذه الأحاديث على وجوب التشهد في الصلاة، وهذه الصفة يعني يذكرها كثير من أهل العلم، اللي هي تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ويرتضونها ويختارونها. وإن تشهد المسلم بغيرها من الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سائغ وجائز، المهم أن يأتي بصيغة واحدة من التشهد. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته، وفيه جواز الدعاء في الصلاة بما أحب ما لم يكن فيه إثم، كما جاء في النصوص الأخرى: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
شيخنا، الكلام هنا الدعاء؟
أيوة، الكلام المراد به اللي في الرواية الأخرى من المسألة.
الدعاء
يعني. الدعاء. الله
جزاك الله خير. قال رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وذكر فيه حديث كعب بن عجرة وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم، والمقصود هنا بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: لقيني كعب بن عجرة. لقيني أي قابلني، وقيل كان ذلك في الطواف حول الكعبة. ثم قال له كعب: ألا أهدي لك هدية؟ يعرض عليه أن يقدم له الهدية، يتحفه بها، والهدية هي العطية، أهدي أبذل إليك هذه الهدية. فقال: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ وجاء في الرواية: علمنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك، المقصود فكيف نصلي عليك. فسأل عن الصلاة، لأن التشهد الآن معروف عند الصحابة، فأراد أن يعرف صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال العلماء: وكان هذا بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: قولوا. فهذا الأمر فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإرشاد لهم وبيان للسؤال. صل على محمد، أي أثني عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى، أثني عليه، طلب من الله عز وجل ودعاء أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. آل محمد قيل هم أتباعه على دينه، وقيل هو المقصود المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام، يحتمل أتباعه على دينه عموما، أو المؤمنون من أهله وقرابته. كما صليت، أي كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم، فأنعم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثم ختم بقوله يعني مرتين في كل دعاء منه أنه يقول إنك حميد مجيد. قال العلماء هنا الجملة للتعليل، يعني نطلب منك يا رب أن تصلي وتسلم لأنك حميد مجيد، وحميد بمعنى محمود، وذلك لما لله عز وجل من صفات الكمال والفضل الجزيل. ومجيد قال العلماء بمعنى ماجد، والمجد كمال السلطان والعظمة، المجد كمال السلطان والعظمة. وبارك على محمد أي أنزل عليه البركة والخيرات الكثيرة المستمرة. وهذا الحديث لما قال ألا أهدي لك هدية فقال بلى، يدل على أن الصحابة والسلف رحمهم الله كانوا يعتبرون العلم المستفاد من الكتاب والسنة ونصوص الوحيين يعتبرونها أعلى الهدايا وأغلى الهدايا، وفيه حرصهم على تعلم العلوم الشرعية وتعلم الكتاب والسنة. وفي هذه الأحاديث صفات لكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن أفضل الصفات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا ينظر الإنسان يعني يمينا وشمالا لبعض الصفات التي يعني مثل ما نقول يحدثها الناس دون نص شرعي، فيستمسك الإنسان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هو سئل كيف وأجاب وأرشد وأمر بذلك، فيلتزم المسلم هذه الصفات الشرعية التي جاءت في الأحاديث. وفي الحديث فضيلة نبي الله إبراهيم عليه السلام، ومشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله عز وجل لما قال إنك حميد مجيد، يعني مثلا اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، يعني هذا مشروع دلت عليه النصوص أن يختم الدعاء بما يناسب المطلوب. قال العلماء يعني ما سبب إيراد هذا الحديث وحمله على أنه خاص بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد؟ لما جاء في بعض الروايات والأحاديث لما قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه لما سأل قال فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وقال العلماء لما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محلا للتسليم الذي عرف الصحابة كيفيته، فلتكن محلا لما كانت الصلاة يعني الصلاة المعروفة محلا للتسليم، أي التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف الصحابة أين مكانه وكيفيته، فلتكن محلا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والتشهد الأول تأتي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب، لكنه يجبر يعني الواجبات تجبر بسجود السهو. أما التشهد الأخير والجلوس له فالعلماء ينصون على أنه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وفي مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير العلماء لهم قولان يعني، والأقرب والراجح هو وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أخذا من الآية وتفسير العلماء لها وموضعها، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا فأمرهم أن يقولوا هذه الصفة الشرعية.
قال رحمه الله: باب التسميع والتحميد والتأمين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر لهما تقدم من ذنبه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال: باب التسميع والتحميد والتأمين. المراد بالتسميع قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد على الصفات الواردة في الأحاديث، والتأمين قول آمين ومعناها اللهم استجب. الحديث الأول يدل على فضل التحميد وموافقة الملائكة فيه بمغفرة الذنوب، والمراد بموافقة الملائكة كما بين العلماء هو أن يوافقهم ويصادفهم في الوقت، يعني في الوقت الذي يقول فيه آمين يكون موافقا للملائكة عندما تقول آمين، الموافقة في الوقت في قول الذكر معهم. وقيل في الملائكة هنا هم الحفظة، وقيل غيرهم ممن أذن لهم بالتأمين والذكر، لا جميع الملائكة يعني خلق الله عز وجل، فهم خلق كثير فيما يظهر أنه ليس المراد جميع الملائكة ولكن من أذن لهم كما فسر ذلك العلماء. استدل بهذا الحديث الأول على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يعني كل واحد له ذكر خاص به بالنسبة للإمام والمأموم، أما المنفرد فيجمع بينهما وهذا الأقرب والله أعلم. والحديث الثاني وكذلك الحديث الثالث فيه فضل وحكم التأمين، لما قال فقولوا، المراد إذا شرع فيه الإمام وبدأ، يعني إذا بدأ الإمام وقال آمين بدأ يمد، يقول المأموم كذلك آمين، ويترتب عليه المغفرة التي هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مغفرة الذنوب، ستر الذنوب والمعاصي والتجاوز عنها. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن قول آمين إذا قالها الإمام ولم يعني يتقدم عليه المأموم، أول ما يبدأ الإمام يبدأ المأموم، فتحصل موافقة الملائكة فيترتب عليها مغفرة الذنوب. وهذه الحديث تدل على مشروعية قول آمين عند الانتهاء من الفاتحة، لأن في آخر الفاتحة دعاء فيؤمن عليه، يعني يقول اللهم استجب. وذكر بعض العلماء أن فيه دليل على قراءة الفاتحة في الصلاة أيضا، لأن التأمين لا يكون إلا عقبها، أي عقب قراءة الفاتحة. وفيه الحث على موافقة التأمين الإمام لتحصل الفضيلة المترتبة عليه وهي مغفرة الذنوب، وفيه إثبات أن الملائكة كذلك تؤمن مع المأمومين. أجمع العلماء على أن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد على أنه مستحب غير واجب، أجمعوا على أنه مستحب غير واجب، واختلفوا في الجهر والإسرار هل يجهر به أو يسر، والأقرب أنه يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية.
باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
قال باب ائتمام المأموم بالإمام، ذكر فيه هذه الأحاديث الثلاثة، وهذه الأحاديث فيها بيان الحكمة من شرع الإمام، يعني من جعل الإمام في الصلاة وكيفية الائتمام به ومتابعته. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام هنا المراد به الإمام في الصلاة، ليؤتم به أي ليقتدى به ويتابع. فاللام كما قال العلماء للتعليل هنا، أي لأجل أن يؤتم به. وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شاكيا أو جحش شقه الأيمن، قالوا يعني جاء في الروايات أنه سقط عليه الصلاة والسلام عن فرس، فحصل له شيء من المرض بسبب سقوطه عن الفرس، وانفكت قدمه يعني وشقه الأيمن، فتأثر عليه الصلاة والسلام. فجاء الصحابة رضي الله عنهم يعودونه، أي يزورونه في هذا المرض، فحضرت الصلاة فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، وبين لهم بعد الصلاة شيئا من أحكام الإمامة، وذكر لهم صفة وطريقة متابعة الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. سمع الله لمن حمده، سمع الله أي استجاب، لمن حمده أي لمن وصفه بصفات الكمال محبة له وتعظيما. ربنا ولك الحمد، كلمة ربنا هنا أي يا ربنا لك الحمد. والرب هو الخالق المالك المدبر، الرب سبحانه هو الخالق المالك المدبر. لك الحمد أي أطعناك ربنا ولك الحمد. قال: وإذا سجد فاسجدوا. سجد أي وصل إلى بداية السجود، الإمام بدأ في مرحلة السجود، وصل إلى السجود، ثم لما قال انصرف، فلما انصرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي فرغ من صلاته واتجه إليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الأخير قال: فصلوا جلوسا أجمعون. هذا فيه تأكيد لأنهم يصلوا جميعا، فصلوا تأكيد لكلمة فصلوا، أجمعون تأكيد لكلمة فصلوا، والمراد منها بيان أنه لا يكفي جلوس البعض، بل المطلوب جلوس الباقين كلهم. وهذه الأحاديث يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من مشروعية كون الإمام إماما في الصلاة، وذلك للاقتداء به ومتابعته، ولاجتماع الناس على الإمام واتباعهم له. وفيها نهي عن ترك ما يخل بهذه المتابعة لئلا تضيع هذه الحكمة، وهي اجتماع الناس على الإمام، فلا يجوز أن يتقدم عليه، وكذلك لا يوافق يعني في نفس الوقت يفعل معه الفعل نفسه، ولا يتأخر عنه كثيرا، كما جاء في الأحاديث الأخرى نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تختلفوا فلا تختلفوا عليه. الاختلاف قد يكون بسبق الإمام، وتعمد سبق الإمام محرم ويبطل الصلاة كما نص على ذلك أهل العلم، يعني لا يجوز أن يسبق الإمام يركع قبله أو يرفع قبله، وإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم تنعقد الصلاة كذلك، لا يسبقه ولا يوافقه، يعني لا يركع معه في نفس الوقت ولا يرفع معه في نفس الوقت، وكذلك السجود، ولا يتأخر عنه كثيرا. كل هذه الحالات الثلاثة تخل بماذا؟ بمتابعة الإمام، بعضها يترتب عليه بطلان الصلاة، وبعضها فيه نقص وخلل في ناحية الأجر ونحو ذلك. فدلت الأحاديث على أن كمال المتابعة والائتمام هي في مبادرة المأموم بمتابعة الإمام، أول ما يبدأ الإمام يعمل عمل يبادر المأموم فيتابعه فيه ولا يتأخر عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل هذه الأفعال، قال: ركع فاركعوا، رفع فارفعوا، والفاء هنا تدل على المتابعة والمبادرة بالمتابعة. ودلت الأحاديث كذلك أن المأموم يصلي جالسا إذا كان إمامه يصلي جالسا، ونبه بعض أهل العلم قال إذا بدأ الصلاة الإمام جالسا فيبدأ معه المأموم جالسا. المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، يعني كيف يتصرف المأموم إذا كان الإمام صلى جالسا. وينص العلماء أن الخلاف إنما هو في الإمام الراتب، يعني في إمام المسجد مثلا المعين من ولي الأمر أو الذي هو إمام المسجد، وليس يعني لو جاء رجل يصلي الإمام غاب مثلا، جاء رجل يصلي وسيصلي جالسا، فالعلماء يقولون لا يقدمونه، يقدمون شخص يستطيع أن يصلي بهم قياما. لكن الإمام الراتب اللي هو أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو يعتبر مثابة الإمام الراتب، قال العلماء يعني لو صلوا قياما خلفه لا بأس، يعني لو صلى الإمام الراتب جالسا وصلوا خلفه قائمين فلا بأس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم أخيرا، لعله يأتينا في الأحاديث التي بعد ذلك، أقرهم عليه فلو صلوا خلفه لا بأس. بعض أهل العلم يقول الأفضل أن يصلوا جالسين خلفه وإن قاموا فلا بأس، يعني الخلاف في التفضيل ما هو الأفضل، والخلاف أيضا في من؟ في الإمام الراتب. أما غيره فيقولون لا يقدم للصلاة. وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فأشار إليهم أن يجلسوا، لما صلى جالسا وصلى وراءه وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يأمرهم أن يجلسوا خلفه. أخذ من ذلك العلماء أنه يجوز أو تجوز الإشارة في الصلاة للحاجة، إذا احتاج الإمام واحتاج الإنسان للصلاة للإشارة في الصلاة للحاجة تجوز ولا تبطل بها الصلاة. قال وإن كانت مفهومة، يعني حتى لو كانت الإشارة مفهومة، مثل هذه الإشارة تفيد بماذا؟ كأنه يقول لهم اجلسوا، حتى لو فهم منها الكلام فهي جائزة للحاجة. وأخذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في البيت هنا جواز الجماعة في البيت للعذر، أنها تجوز أحيانا في البيت للعذر.
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. حديث عائشة رضي الله عنها عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل فذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. حديث عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله راوي الحديث: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين: كأني أنظر رجليه تخطاني من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فلأن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم، في وجعه الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، ففهمنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه.
فهممنا.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث في بيان استخلاف الإمام غيره لعذر، وفيها ذكر لمرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وكيفية اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر الصلاة. لما بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تحدث عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الصلاة، ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام لما يعني تكرر هذا الأمر. كان كل مرة يطلب أن يعد له ماء في المخطب، أي في الإناء الذي يغتسل منه أو فيه. قالت: فذهب لينو، أي يقوم وينهض بعدما اغتسل، يريد أن يقوم عليه الصلاة والسلام، فكان يغمى عليه. والإغماء هو نوع من المرض يبتلى به الأنبياء، وكذلك يبتلى به غيرهم. قال العلماء: الحكمة في حصول الأمراض والمصائب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تكثير الأجر ورفع الدرجات، وكذلك حتى يعلم أنهم من البشر، فلا يعني ينظر إلى جانب المعجزات وما يمن الله عليهم به من الكرامات والمعجزات الباهرة، فلا ينظر لها الجانب وتحصل به الفتنة. أيضا يعلم أنهم يبتلون، فهم بشر عليهم الصلاة والسلام. فكان يقول: أصلى الناس، وكانوا يقولون: ينتظرونك. فيه دليل على أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت ويعني رجي وتوقع الناس أنه يحضر قريبا، يعني سيأتي قريبا، أنهم ينتظرونه ولا يتقدم غيره. فاغتسل عليه الصلاة والسلام. أخذ منه العلماء أن فيه دليلا على استحباب الاغتسال من الإغماء، يعني أن الإنسان إذا أغمي عليه يستحب له أن يغتسل. والواجب هو الوضوء، الواجب هو الوضوء. ولهم تفاصيل، يعني إذا مثلا أغمي عليه وبعد ذلك وجد أثر المني، هنا سيجب عليه الغسل، لكن مجرد الإغماء يوجب ماذا؟ الوضوء، لأنه ينقض الوضوء، لأنه بمثابة النوم وزيادة، مثابة النوم وزيادة. فهم عكوف من الاعتكاف بمعنى الاجتماع واللزوم، انتظارا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر يأمره أن يصلي بالناس، يدل ذلك على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقديمه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق بالخلافة بعده، خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من غيره. ولذلك جاء عن الصحابة بعد ذلك لما قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا. ودلت هذه الأحاديث أنه إذا وقع للإمام عذر فإنه يستخلف من يصلي بدل عنه، ويستخلف أفضل الموجودين حتى يصلوا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودل كذلك على فضيلة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر، فأبو بكر لما وصله الأمر مباشرة قال: صلي يا عمر، يعني فلم يعدل عن عمر، فهذا يدل على فضل عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه. وفي قوله، قول عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك، أخذ منه العلماء جواز الثناء والمدح في الوجه، أن يمدح الإنسان في وجهه، بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني يؤمن عليه الفتنة أو الاغترار بهذا المدح والإعجاب. فقال له: أنت أحق بذلك، وهذا اعتراف منه صلى الله رضي الله عنه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهادى بين رجلين العباس، وفسر أيضا أن الثاني علي رضي الله عنه. قال العلماء أن اللي كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس، أما يعني كان هناك اثنان أو ثلاثة يختلفان عليه مثل علي وغيره من الصحابة، لكن كان اللي دائم ملازم له هو العباس عمه رضي الله عنه. وفي استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة، فيها فضيلة عائشة رضي الله عنها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كنا في ذلك الوقت وكنا تسعا. ومعنى يخط برجليه في الأرض أي لا يستطيع رفعهما والاعتماد عليهما، فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يعني يحمل وتحصل الإعانة من الصحابة حتى يمشي. قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة وحفصة إن كنا صواحب يوسف، أي لكثرة يعني المظاهرة على ما ترد والإلحاح لما ألحوا عليه أن يطلبوا أن لا يصلي أبو بكر رضي الله عنه. وذكرت أم المؤمنين عائشة يعني شيء من السبب، وكذلك اللي هو أنه رجل أسيف كما يعني سيأتي ذكر من الأسباب. هذا الفعل يعني مراجعة أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء يؤخذ منه جواز مراجعة ولي الأمر بأن يعرض عليه الرأي والمشورة بعبارة طيبة لطيفة للإشارة، يعني كأنها للاقتراح لأمر فيه مصلحة، تبدو فيه مصلحة لا بأس من عرضها على ولي الأمر. ثم جاء أن بلال يؤذن بالصلاة أو يؤذن بالصلاة أي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، أخذ منه العلماء أنه لا بأس باستدعاء الأئمة للصلاة، أن يدعى الإمام للصلاة يقال له الصلاة ستقام أو كذا، ينبه على ذلك. وفي قولهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رجل أسيف، بمعنى أنه سريع البكاء والتأثر والحزن رضي الله عنه إذا قرأ القرآن، فمن شدة بكائه لن يسمعه الناس. وفي الحديث سميت صلاة العشاء بصلاة العشاء الآخرة، فيه دليل على جواز تسميتها بذلك وأنه لا حرج فيه. ومعنى يهادى يعني يمشي متكئا بين الرجلين، يعني لا يستطيع الوقوف بنفسه عليه الصلاة والسلام، فيمشي يهادى بينهما يعني كأنه يتكئ على هذا مرة وعلى هذا مرة. ولما قال في الحديث الآخر لما يعني أمر أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس فاستمر يصلي يعني كما جاء ثلاثا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أطل عليهم من ستر الحجرة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأنه أو كأن وجهه ورقة مصحف. هذا تعبير عن جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه وصفاء بشرته ووجهه واستنارته عليه الصلاة والسلام. ثم قال تبسم يضحك، فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء لما سره من اجتماع الناس على الصلاة واجتماعهم على الرجل الذي أمر أن يصلى أن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه، واتباعهم لهذا الإمام وإقامتهم لهذه الفريضة وهذا الشرع واجتماع كلمتهم وقلوبهم على هذا الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أو سمع ما يسره استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. ولما سمع أبو بكر ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج فنكص أبو بكر، يعني يريد الرجوع وراءه يرجع ليكون مأموما. وفي الأحاديث يعني ذكرنا تسمية الرجل الآخر اللي هو علي رضي الله عنه مع العباس في مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفيه استئذان الرجل لما استأذن أن يمرض أن يداوى في بيت من يريد من زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة، وفيه فضيلة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضيلة علي رضي الله عنه. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وإرشادهم برغم شدة المرض الذي كان حصل له عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث الأخيرة يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ووضعوه بجانب أبي بكر رضي الله عنه، دلت هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر بجانبه قائم يأتم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر إمامه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتم به وهو قائم، والناس يأتمون بصلاة من؟ أبي بكر رضي الله عنه وهم قيام كذلك، كما يعني فسره الأعمش لما قيل له: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه: نعم. يعني هكذا المفهوم من الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هذه الأحاديث تحتاج إلى مزيد من التأمل والانتفاع بها بقراءتها وأخذ الفوائد منها، يعني فلعل الأخوة أيضا يراجعون شروح العلماء لها، ففيها عبر كثيرة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يهتم بأمر الصلاة. يعني الإنسان قد يعني يصاب بشيء يسير فتحدثه نفسه بأن يصلي في البيت ربما أحيانا اليوم كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة المرض 3 مرات يحمل ويعني يقول يطلب أن يغتسل فيذهب إلى الصلاة. فعلى كل مسلم أن يعتبر من هذه الأمور ويعلم أهمية الصلاة في هذه الحياة. نقرأ الحديث الأخير.
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخاف مفسدة بالتقديم. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا الحديث وغيره مما يدل على فضل الإصلاح بين الناس والسعي لإزالة الخلاف بينهم، ويدل على فضل يعني وتوجيه مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على فضل مشي الإمام، يعني أو نقول مثلا أيضا وجهاء الناس وكبار القوم مثلا لما لهم من وجاهة عند الناس أن يسعوا للإصلاح بين الناس، ويعم كل مسلم ومسلمة بأن يسعوا للإصلاح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فدل على أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة يقدم غيره إذا لم يخف من مفسدة كما بوب عليه. وهنا كأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتأخر فتقدم، قدم أبو بكر رضي الله عنه. لما قدموه قال، فجاء المؤذن إلى أبي بكر. لما خص أبا بكر رضي الله عنه هذا فيه بيان لما لفضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأن فضيلته معروفة عند الصحابة وأنه مقدم عليهم، فكأنهم متفقون على ذلك، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه. وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها، فيه تقديم الصلاة في أول وقتها، لما جاء وقتها دعي أبو بكر رضي الله عنه. وأخذ منه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة، لما قال المؤذن: أتصلي للناس فأقيم؟ يعني هل أنت جاهز أن تبدأ بالإمامة حتى أبدأ أنا بالإقامة حتى تقع الإقامة في موقعها الصحيح؟ والسنة كما قال العلماء أن يقيم المؤذن نفسه، هو الذي يقيم. وجاء في هذا الحديث بعض الفوائد، منها أن المشي أحيانا إذا احتاج الإمام أو المصلي أن يمشي بعض الخطوات خطوة أو خطوتين لحاجة، أن ذلك لا يبطل الصلاة. وكذلك أخذ من تأخر أبي بكر رضي الله عنه ما يدل على جواز أن الإمام يستخلف من يصلي بالناس إذا احتاج لذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه قال بما يدل على أنه يثبت في الصلاة ولا يترك مكانه، حمد الله على ذلك لما في ذلك من فضل، يعني أكرمه به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لكنه استأخر حتى استوى في الصف. قال العلماء أن التابع إذا أمره، يعني أن التابع إذا أمر من يتبعه، يعني مثل ولي الأمر ونحو، إذا أمر من يتبعه من الناس بأمر لكن لم يفهم منه الوجوب، إنما فهم به التكريم ورفع المنزلة ولم يفهم منه الإلزام، يعني فهم منه الإكرام لم يفهم منه الإلزام، فإنه لا يكون مخالفا للأمر إذا تركه، لا يكون مخالفا للأمر لأنه فهم المقصود من الأمر. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ملازمة الصحابة رضي الله عنهم للأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ منه الأدب مع الكبار كذلك. ودل الحديث في آخره لما أكثر الصحابة التصفيق لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه، يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من رابه شيء، يعني حصل له أمر في الصلاة يستدعي التنبيه، فإن الرجل يكون تنبيهه بالتسبيح، أن يقول الرجل أو الرجال يقولون سبحان الله، والتصفيق قال للنساء. فهذه من فوائد الحديث. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما، يعني قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني يتجاوز الصفوف حتى يصل إلى موضعه، وكذلك المأموم إذا احتاج يعني لعذر حصل له أمر في الصلاة وخرج وخرق الصفوف، يعني كان يقول للناس وهم يصلون وسعوا لي حتى أخرج، أن ذلك جائز إذا احتاج إليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.